Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. المستمعون الأعزاء من راديو وتلفزيون دبنجة، نحييكم وندعوكم إلى مجلة الأحد. هذا العدد نخصصه بمناسبة الذكرى 67 للاستقلال المجيد، ومن أبرز موضوعاته: الفعاليات الثقافية بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق تنظم ليلة ثقافية كبرى بمسرح المجمع الثقافي بعنوان ليلة جبر الخواطر. الفاشر حضرت شمال دارفور من أوائل المدن السودانية التي مهدت للثورة على المستعمر في أربعينيات القرن الماضي، وحكاية مذيعة تدخل في نوبة بكاء مؤثرة وهي تتحدث عن الاستقلال في ضوء الراهن الدارفوري، ونتابع مشاهد مجسدة عبر صورة الغلاف وكلمة العدد. ولكن بعد أن نستمع إلى عناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنجا.
إليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 8 يناير 2023. اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة بجامعة السودان وخمسة أقسام طلابية تدعو طلاب الجامعة لموكب هادر إلى إدارة الجامعة بالمجمع الغربي في 11 من صباح الاثنين القادم على خلفية الاحتجاجات على زيادة الرسوم وإغلاق المجمع الجنوبي. لجنة أطباء السودان المركزية لاستهداف المباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع لا زالت تتصدر أدوات القتل للمتظاهرين، بلغت 19 إصابة في موكب 5 يناير بينها 10 إصابات في الرأس. ارتفاع ملحوظ في مناسيب النيل الأزرق والأبيض، ووزارة الري تحذر السلطات والمواطنين بأخذ التحوطات اللازمة. لجنة المرشحين الناجحين في الاختبارات المؤهلة للعمل بوزارة الخارجية تعلن عن وقفات احتجاجية والتصعيد بعد بدء الخارجية إجراءات تعيين قائمة الراسبين المثيرة للجدل. والي ولاية نهر النيل بالإنابة ينهي تكليف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية أسامة محمد عبدالله بناء على قرارات لجنة أمن الولاية. القبض على أخطر تجار البشر من جنسية إريترية وعشر آخرين في السودان من قبل فريق أمني إماراتي بالتعاون مع الشرطة السودانية واقتيادهم إلى الإمارات. قوة أمنية إلى منطقة البطانة بولاية القضارف لحسم التفلتات الأمنية التي هددت المنطقة مؤخرا. السلطات القضائية تحيل قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 من يونيو إلى التقاعد. مقتل مواطن ونهب عرب لاند كروزر في عمليتي نهب مسلح بولاية شمال دارفور. مقرر مجلس البيت عبد الله وبشار يتهم من جاءوا على ظهر البندقية بخلق الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة ويدعو لإبعاد الميليشيات المدججة. مخاوف من صدام وشيك بين مواطنين ومعدنيين تحرسهم قوة مسلحة في محلية حلايب بولاية البحر الأحمر بعد انقضاء مهلة من المواطنين للسلطات بإخلال قوات انتهت اليوم السبت. اختطاف ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان من قبل ثلاثة مجهولين والاحتداء عليها وإلقائها في العراء بالقرب من كبر المنشية، وأنباء عن القبض على أحد الجنى. غضب واستنكار وإدانات واسعة من كيانات سياسية ومدنية وحقوقية لحادث الاحتداء على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين ومطالبات بملاحقة الجنى وتقديمهم للمحاكمة. عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع يتهم المؤتمر الوطني والأمن الشعبي بالوقوف وراء الاحتداء على ابنة القيادي في اللجنة ويصف الحادث بالتحول الخطير في الصراع السياسي. لجنة إزالة التمكين تعرب عن أسفها لحادث الاحتداء وتؤكد مضيها قدما في طريق تفكيك تمكين 30 من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
مرحبا بكم سامعين الكرام. مظاهر احتفال المواطن السوداني بذكرى الاستقلال المجيد وحرص الجميع على إظهار وإبراز فرحته بهذه المناسبة هو محور صورة الغلاف.
في صورة الغلاف بنشوف زحمة في الأسواق ومحلات الحلويات وشوارع المدينة. ارتفعت الأعلام في كل البيوت، وأي زول بيستعد على طريقته، لحد ما حانت اللحظة ودقت عقارب الساعة معلنة عن ميلاد عام جديد. وحين ارتفعت الأصوات في صراخ هستيري، وتعالت الموسيقى تتداخل ما بين السنة الجديدة واليوم نرفع راية استقلالنا، اتلون الفضاء بالألعاب النارية. جميلين والله يا أهل بلدي، تفرحوا غصبا عن عين الظروف وما خايفين من الأيام الجاية، رغم إنه الفاتت مليانة بألوان من عذابات، حروب أهلية امتدت سنين، وصراعات قبلية حولت كل الناس لفقرانين وعايشين على الكفاف، سكنهم وتعليمهم وعلاجهم وحتى أكلهم وشرابهم في تلتلة، لكنهم صامدين وكل سنة بيتمنوها أفضل. ما غريبة علي ناس هم أحفاد لأبطال وبطلات ما درسوهم عنهم في الفصول وما سمعوا عنهم إلا في حجل حبوبات. اللي بتأمل في الصورة دي حيصعد لذهنه سؤال، هل حالنا يوم حيتغير؟ راجي منك الفرج يا رب، والراجي الله ما ندمان.
مسيرة البلاد بعد الاستقلال اكتنفتها الكثير من الظروف التي كبلت البلاد عن الانطلاق نحو الآفاق المنشودة. حول هذه المعاني تدور كلمة العدد. بعد 16 أسبوع على انطلاقة مجلتكم مجلة الأحد، يتزامن صدور هذا العدد مع حلول الذكرى 67 لاستقلال بلادنا. في مثل هذا اليوم رفرف علم الاستقلال في سماء الوطن الحبيب، وتغنى الشعراء، وانطلقت الأناشيد من حناجر الفنانين العمالقة، وتكلم رجال السياسة، ولكن تأرجحت سفينة الوطن بين أمواج متلاطمة، ديمقراطيات هشة أو ديكتاتوريات منغشة. وضاعت الكثير من الآمال والطموحات، وضاعت أجيال أكثر من 6.5 عقود لا دستور، لا استقرار، لا أمن، لا اقتصاد راكز. بعد 67 سنة ونحن ما زلنا بنبحث عن القواسم المشتركة بين أبناء الوطن، والبلد بدأت تتمزق من أطرافها. فقدنا الجنوب بكل روعته وجماله ونضاله من أجل الاستقلال، استقلال السودان الكبير، وحلايب وشلاتين في عداد المفقودين، وبقية الأقاليم تفتقد كل ممسكات الوحدة، بعضها أضحى من الهشاشة لدرجة أنه ملحقات هاتف جوال يمكن إنها تشعل فتيل الحرب الأهلية اللي راح ضحيتها أشخاص أبرياء. انظروا إلى أي درجة هانت روح الإنسان السوداني وكرامته. لك الله يا وطني، كل عام وأنتم بخير. بينما كانت المذيعة الشابة إشراقة عبد الرحمن تقدم إحدى الحلقات في برمجة إذاعية خصصتها إذاعة نيالة بجنوب دارفور حول الاستقلال، وهي تربط الواقع الحالي في دارفور ومعاني الاستقلال، دخلت في نوبة بكاء هستيرية اضطرت معها إلى الاعتذار لجمهورها، وانتهت الحلقة بصورة مؤثرة. فيما يلي نقتطف جانبا من الحلقة.
محتاجين نغير من نفسنا، نغير من الجوانا، طلع الكره جواك ما تطلعها في الآخرين. كل ما أتكلم عن الوطن بحس إنه في عبرة خانقاني صراحة، نسبة للأشياء اللي قاعد تحصل ونسبة للأحداث اللي بتحصل بين كل فترة تانية. يعني شنو أنت قتلت ليك زول؟ يعني شنو أنت شردت طفل؟ يعني شنو أنت حركت ليك قرية أو قرى؟ يعني شنو أنت شلت سلاح؟ يعني شنو في كم أم الآن هي فاقدة للذاكرة بسببك؟ وين المتعة؟ انتوا عارفين أسوأ حاجة في الحياة إن إنسان يستمتع بآلام وأحزان الآخرين. ممكن ما نسمي إنسان، ما بشر، مستحيل يبقى إنسان. والأسوأ من كذا، الأسوأ من كذا حتى ما ممكن نخده في قيمة الحيوان. صدقوني ما ممكن يبقى إنسان ولا ممكن يبقى حيوان، لأنه الحيوانات عمرها ما بتأذي. نحن البشر اللي بنأذي، وبنقول إنه نحن عندنا قيمة وعقل وعندنا تفكير، وبنخاف زي ما بتخاف على أهلك وبتخاف على أولادك وبتخاف على ناسك وبتخاف على أمك وعلى أبوك. شوف في كم إنسان تشرد، وفي كم يتيم الآن ما لاقي مأوى ولا لاقي أب ولا لاقي أم ولا لاقي حتى منزل. ياوي للأسف كلنا، وحتى إذا بكينا بكينا حزننا واتألمنا، أنا متأكدة ما قدر الألم اللي هم حاسه به، ما حنقدر نعيش الألم. بس أبسط حاجة المفروض إنه نحن يعني نساندهم في الألم ونرفض كل الحاجات اللي بتحصل. أسوأ حاجة كل مرة قاعد أقول إنه بيمر علينا تاريخ الاستقلال، مستقلين من شنو؟ إذا سألنا نفسنا استقلينا من شنو؟ بنحتفل عشان شنو؟ عشان رفعنا العلم. أي رفعنا العلم، بس الآن 67 سنة، ركزوا في 67 سنة، 67 سنة ولا شيء. عملنا شنو؟ من مشاكل الحرب في دارفور 2003 لحد يوم الليلة، احنا لسه في كل يوم بنحس فقدنا زول، وفي كل يوم يعني كنت دايما بقول انه 67 ألف يتيم، 67 ألف متشرد، 67 ألف الآن أم ما لاقية أولادها، 67 ألف أب ميت أو ما معروف لحد يوم الليلة، 67 ألف بيت اتهدم، 67 ألف قرية اتحركت، 67 ألف طفل اتحرك. وعملنا شنو احنا؟ بس أبسط حاجة قاعدين نعمله والله، نحن ندين ونشتب ونستنكر كل الحاجات اللي قاعد تحصل، بس ما حلينا مشكلة. والأسوأ من كده لسه بنقعد في مؤتمر، ولسه بنقعد في صلح، ولسه بنقول إنه في مشاكل بين قبيلتين اتحسمت اتحلت. وين الحل؟ وين الحل؟ أي زول يسأل نفسه إنه هو عمل شنو قصاد الحاجات اللي بتتعمل في كل يوم؟ عملت شنو قصاد آخر الأحداث اللي حصلت ولا شيء؟ كلنا كوسيلة إعلامية بس ده قاعدين نعمله، وبننقل الأحداث وبنقول إن والله يا أخي حصلت، ولسه بنجيب لكم الأخبار. ما تتخيلوا حجم الألم اللي نحن بنتألم لما نقرأ خبر إنه في قرية حرقت ولا في إنسان ما يا موسى. حتى لو أزرفت الدمعات دي الحقيقة، وأي زول الآن بيسمعني ونزل دمعة، دي أبسط حاجة ممكن نعملها، يعني أضعف الإيمان ما في يدنا. لكن بالنسبة حأختم، ما بقدر أكمل، أي زول مسؤول من الدولة دي، أي زول هو قاعد ومتربع منصب، أنت المفروض تبكي على المنصب اللي أنت قاعد فيه. حتى لو اتكلمت ووعدت ما حتقدر توفي، في حالة ما حتقدر توفي المفروض إنك ما تنوم خالص على الحياة اللي بتحصل، لو عندك ذرة إنسانية ولو عندك ذرة إحساس. لو بتقدروا تنهوا الحياة الحاصلة بتقدر تنهوا، ما قادرين تنهوا شكلنا حنبكي في كل يوم وفي كل دقيقة وفي كل ثانية، وكلنا ما حنوم. ويزور بسمعني ما حقدر أكمل المشوار في الموضوع. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا عبر المساحة في حديث الوطن. إن شاء الله حنتلاقى معكم ونحتفل ب 67 سنة، ونحن أكيد هنعيش الأمن والاستقرار، مجرد أمنيات إن شاء الله تتحقق في يوم من الأيام. شكرا لموسى، شكرا لكل المستمعين. إن شاء الله حنتلاقى معكم في مساحات مليئة بالحب والسلام والأمان والمسؤولية لكل المسؤولين بالنسبة للحرق والدمار والتشريد واليتم وفقد للعقل بسبب الحرب الدمار. شكرا جزيلا.
نظمت الفعاليات الثقافية والسياسية بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق ليلة ثقافية كبرى بمناسبة الذكرى 67 للاستقلال المجيد، جاءت بعنوان ليلة جبر الخواطر. نتابع مع عبد المنعم العقيد من الدمازين.
فعالية ليلة 29 ديسمبر بمسرح المجمع الثقافي كانت ليلة ثقافية بعنوان جبر الخواطر. هذه الليلة كانت نتاج لتشبيكة وإعداد عدد من المبادرات بمحافظة الدمازين، وهي تدعى على كيفك والآلية الشبابية ومنتدى مزاج والمساواة النوعية. وهؤلاء الشباب الذين تضامنوا معا لإنتاج هذه الليلة والتي تصب في خانة التعايش السلمي ودعم السلام وبناء السلام، هي أيضا تحت منظومة تضم شبكة تنتظم كل إقليم النزرق في محلية التضامن وفي محلية الروسيرس أو محافظة التضامن ومحافظة الروسيرس ومحافظة الدمازين. كلها كانت يعني بدعم من منظمة عديلة للفنون والثقافة، وهذه الليلة احتوت على فقرات عديدة، منها ورقة ضافية قدمها الشيخ الأستاذ طفع الله الرضي، وكانت تتحدث عن التسامح وجبر الخواطر، وأيضا مسرحية من تأليف وإخراج عبد المنعم العقيب، وتتحدث أيضا عن التسامح والتعايش السلمي. وأيضا هنالك عدد من الفنانين مثل الأستاذ نجيب نور الدين وأستاذ أحمد عصفور وأحمد الشوالي وعدد من الفنانين. وأيضا كان هنالك الراقص المعبر منيب دفع الله الذي يعبر عن كل الغضايا بجسده رقصا تعبيريا جميلا. هذه الفعالية كلها تضمنت معاني وطنية جميلة تلاحمت وتلاقت بمفاهيم الاستغلال والوطنية، فغنوا للوطن وأنشدوا لمستقبل السودان وينشدون العيش الجميل بالمحبة والوئام، ويعني مشاعرهم مفعمة بالوطنية. غنوا لمحمد وردي، غنوا للاستغلال، تذكروا الأزهري، عبروا عن تطلعاتهم. كانت ليلة التغى فيها نجدان السلام الاجتماعي بالوطنية الحقة في تمثل قيم الاستغلال المجيد. عبد المنعم العقيب.
تعتبر مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور من أقدم المدن اللي مهدت للاستقلال المجيد من خلال العديد من الشواهد في أربعينيات القرن الماضي، يحكيها الأستاذ قاسم الفكي الباحث والمهتم بالتاريخ.
مستمعو مستمعات مجلة الأحد، أهلا ومرحب بكم، وكل عام وأنتم بخير بحلول عيد الاستقلال المجيد. مجلة الأحد وقفت على دور الرعيل الأول من أبناء مدينة الفاشر لنيل الاستقلال. استضفنا الأستاذ الباحث في مجال الثقافة الأستاذ قاسم الفكي يسرد لنا.
يعني شكلوا رأي عام في داخل مدينة الفاشر، وكان في وعي كبير بين الناس ضد المستعمر. في 1948 تجمع طلاب المعهد العلمي في مدينة الفاشر وخرجوا في مظاهرة، أول مظاهرة تخرج في مدينة الفاشر، مظاهرة سياسية نضالية في 1948 ضد قيام المجلس التشريعي لشمال السودان، وده كان المستعمر داير يفصل به دارفور ويضيفه للإقليم الجنوبي، والإقليم الجنوبي يضاف إلى يوغندا وتسمى دول الكومنولث لشرق أفريقيا. وبالتالي الناس كانوا رافضين قيام هذا المجلس التشريعي، ودي طلعت أول مظاهرات في 1948 في مدينة الفاشر ضد المستعمر. وسجن فيه عدد كبير من الناس، من خاصة من طلاب المعهد العلمي الفاشر، الوقت ذاك المعهد العلمي الأوسط. بعد فترة في 1952 حاول المستعمر الإنجليزي والحكم الثنائي أنه ينصبوا سلطان على دارفور، وده برضو كان تمهيد لعملية فصل دارفور من بقية أجزاء السودان. وكان الوقت ذاك الحاكم دار العام في السودان المستر روبرت هاو، وروبرت هاو كان مفروض يجي الفاشر ويمشي زالينجي عشان ما ينصبوا سلطان على دارفور. أولاد وأبناء مدينة الفاشر في الأزهر الشريف استشعروا الأمر من القاهرة وأوفدوا مجموعة من أبناء مدينة الفاشر حوالي 7 أو 8 طلاب جاءوا إلى الفاشر أو جاءوا إلى السودان ومشوا الخرطوم واجتمعوا باللجنة الخاصة بحزب الأشقاء ومؤتمر الخريجين. اجتمعوا بالسيد إسماعيل الأزهري ومبارك زروق وأوضحوا لهم أنه يعني دارفور لن تنفصل عن بقية السودان، وبالتالي يعني هم كشباب مستنيرين جايين من الأزهر الشريف من القاهرة أنهم عايزين يصلوا الفاشر عشان يقودوا المعارضة ضد هذا الاتجاه. وفعلا السيد إسماعيل الأزهري وساعدوهم ومدوهم بمال عشان ما يترحلوا به إلى مدينة الفاشر. هؤلاء الشباب لما وصلوا إلى مدينة الفاشر بدأوا ينظموا سكان مدينة الفاشر ويوعوهم، فزاروا عدد، أول حاجة زاروا عدد كبير من أعيان مدينة الفاشر زيارات في منازلهم، وشرحوا لهم الفكرة في أنه لازم مدينة الفاشر يكون عندها صوت عالي تقود به دارفور ضد المشروع بتاع الحكم الثنائي الماشي اللي هو تنصيب سلطان على دارفور ومن ثم فصل دارفور من بقية السودان. فخرجت المظاهرات في عام 1952 منددة بالكلام ده، والحكومة الإنجليزية المصرية في الفاشر استخدمت مع الطلاب ديل نوع من العنف في فض المظاهرات واعتقالات وسجون وكذا. والحكاية دي يعني أثارت شعور المواطن في مدينة الفاشر، فهبت مدينة الفاشر كلها في مظاهرة عارمة جدا خرجت في ذلك اليوم في العام 1952 ومشت لحد مكتب الحكيم دار اللي هو الآن وزارة المالية وفي مدينة الفاشر، وأنزلوا العلم الإنجليزي وتم حرقه وتمزيقه أمام مشهد ومرأة من الموظفين البريطانيين. هذه الحادثة تحدث لأول مرة في مستعمرة من مستعمرات المملكة البريطانية أن يحرق العلم الإنجليزي، وده تم في مدينة الفاشر رفضا للاستعمار. توالت بعد ذاك الاحتجاجات والمواكب الهادرة المنددة بالاستعمار، فمدينة الفاشر يعني كانت المدينة الصامدة والمدينة القادت بقية السودان للاستغلال، وأقامت الندوات السياسية والمحاضرات ويعني الأناشيد الوطنية. ومدينة الفاشر كانت عبارة عن شعلة من النشاط السياسي الوطني، وشاركت فيه المرأة في مدينة الفاشر، كان لها وجود يعني مميز جدا في الحراك الثقافي، ونشأت يعني الجمعيات الأدبية، والجمعيات الأدبية كان لها دور كبير جدا لأنه كان بتمثل العمل الثقافي. الجمعيات الأدبية كان يقدم فيها الأناشيد الوطنية، كان يقدم فيها الشعر المناهض للاستعمار، كان يقدم فيها المسرحيات المناوئة للاستعمار. وبالتالي الشعب مدينة الفاشر كان لهم دور كبير جدا في الوقوف مع بقية السودان في نيله للاستوج برفع العلم السوداني ذو الثلاث ألوان، علم الاستقلال في سارية القصر الجمهوري في 1/1/1956.
دي كانت حلقتنا في مجلة الأحد، خصصناها حول دور الرعيل الأول من أبناء مدينة الفاشر لنيل الاستقلال، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
وهكذا طوينا آخر صفحات هذا العدد من مجلة الأحد عبر راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، تقبلوا تحايا أسرة التحرير ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة، برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأفاضل في كل مكان، مستمعي ومتابعي راديو وتلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا بكم في هذا الوعد الجديد من كنداكا. كنداكا إن شاء الله في هذه الحلقة حنتناول قضية كبيرة مهمة جدا أرغت كثير من الناس، وهي التغيرات الاقتصادية والأمنية وأثرها على تعليم البنات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي داخل استوديو الدكتور عرفات محمد إبراهيم بإدارة المشروعات بوزارة التربية والتعليم، أيضا بمعيتي الأستاذ عبد الباقي محمد بابكر إدارة التخطيط التنموي بوزارة المالية. أهلا بكم أستاذ عبد الباقي محمد بابكر ودكتورة عرفات محمد إبراهيم. أهلا بكم أستاذ عبد الباقي.
أهلا وسهلا، وبنرحب بكل مستمعي ومشاهدي قناة دبنجا. وفي البداية بنترحم على أرواح الشهداء الفقدناهم في الأحداث المؤسفة المرابعة للإقليم، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى وعود حميد للنازحين واللاجئين واللاجئات
إن شاء الله. بيمتد ترحبي أيضا بأستاذ عرفات محمد إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا برنامج كنداكا. أنا بترحم على أرواح كل الشهداء في الأحداث الفاتت، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. نتمنى إنه الأوضاع ترجع زي ما كانت.
أكيد كل أمنياتنا أكيد إنه النيل الأزرق ترجع لسابق عهده وتعيش الأمان والاستقرار اللي كانت قاعد تعيشه في الفترات الفاتت بمشيئة الله. دكتور عرفات، معروف إنه التغيرات الاقتصادية والأمنية عندها تأثيراتها الكبيرة على المجتمع ككل، لكن إحنا في المساحة دي بس دارين نشوف أثر على تعليم البنات. يمكن من أكثر الحاجات الشائعة لدى الناس المعروف إنه الزواج المبكر، العنف المنزلي، دي واحدة من الحاجات الظاهرة للناس، لكن في آثار تانية خفية إضافة للآثار اللي أنا ذكرتها دي الناس غافلاها تماما. أنت بتقولي شنو؟
طيب بالنسبة للآثار السلبية يمكن للتغيرات الأمنية اللي حصلت في الإقليم، أكيد لها آثار عامة وآثار خاصة جدا بالنسبة لتعليم البنات. يمكن أن احنا في الإقليم أصلا كنا بنعاني من مسألة تعليم البنات في حتة إنه الزواج المبكر والعادات والتقاليد وكمية من الحاجات اللي بتأثر على تعليم البنات عامة، والوضع الاقتصادي يمكن مع استمرار يمكن سنين. يعني النيل الأزرق هي بتعاني من مسألة النزوح من نزاعات الغبلية وكده، يعني النزاعات المسلحة سابقا والآن نزاعات غبلية. الآن يمكن التأثيرات لتعليم البنات هو مع الصراع ده، التغيرات الأمنية دي هي الحاجة دي زادت الأسر. أول حاجة أصلا أكثر المشاكل كانت في تعليم البنات هو كان الزواج المبكر، وكان الوضع الاقتصادي هو اللي كان بيضغط الأسر دي عشان تخلي بنات يقوموا يتزوجوا، بالإضافة للعادات والتقاليد حتة إنه البيت دي لازم وصلت عمر معين لازم شنو تتزوج، بالإضافة لحتة إنه يعني عدم قناعة بعض المجتمعات بأهمية التعليم، بيشوفوا إنه البيت دي يتعلمت وصلت مرحلة معينة كفاية، يعني حتى لو دخلت خامس سادس المهم عرف التصلي وكده وخلاص كفاية. الآن يمكن تكون أوضاع الأمنية دي حتزيد في شنو؟ أول حاجة في عدد كبير من الأسر فقدت منازلها، فقدوا ناس عزاز بالنسبة لي، ممكن دي ليها البنات بيكونوا مثلا تلقي في أسرة فقدت الأبو فقدت الزول الكبير الممكن يشرف عليه يعولم في آثار نفسية. من ناحية نفسية كده نحن هسي الآن المدارس فتحت، لكن نحن ما عارفين يعني الوضع في آثار نفسية كثيرة جدا جدا بالنسبة لتعليم البنات. يمكن البيت هي بطبيعة ذاتها هي حساسة.
أستاذ عبد الباقي، يمكن دكتورة عرفات ذكرت إنه العادات والتقاليد قبل التغيرات الاقتصادية والأمنية هي برضو كانت عائق في تعليم البنات، اللي هو مفروض البيت في سن معينة خلاص تتزوج. يعني حتى يعني بنلقى برضو في بعض المجتمعات حتى البيت حملت الشهادة يمكن تكون الشهادة دي بس مجرد شهادة، يعني ما بيزعوا في إنها يعني تقرأ. الحاجات دي إضافة للتغيرات الاقتصادية والأمنية، يمكن إحنا لو مشينا زرنا معسكرات النزوح بنلقى أغلبية الناس الموجودين داخل المعسكرات هم نساء، اللي بيموتوا دائما في الحرب هم الرجال، فدي أكيد بيزيد أعباء اقتصادية أخرى للمرأة.
قطعا كل الكلام اللي تفضلت وقلتيه هو سليم جدا. إذا نظرنا للمسألة بتاع التعريف الحديث الفقر، هو ما فقر اقتصادي فقط، يعني الناس بتكلموا بيقوا عن فقر متعدد الجوانب في أكثر من جانب. نحن ممكن نأخذ بيه المسألة بتاعت الفقر دي، واحد منها هي الجوانب الثقافية اللي فضلت الدكتور عرفات وقالتها، المسألة بتاعت العادات والتقاليد وإنه النساء يحرموا من التعليم، ده برضو نحن كاقتصاديين بنتعامل معه كموضوع بتاع فقر، لأنه في نقص في المعلومات اللي بتوفر عند النازل ووعي بأهمية التعليم. أنا إذا دار أركز على القصة بتاعت الجوانب الاقتصادية، نحن مفروض نبنيها على المعلومات الموجودة أصلا. إذا عرفنا إنه النيل الأزرق في آخر إحصائياته 54% من سكان أصلا كانوا هم فقراء، و 64% منهم هم فقراء بتاع الريف، وإذا عرفنا إنه الاقتصاد بتاع الولاية أصلا هو قاعد يعتمد على صغار المنتجين وقاعد يعتمد على النشاط الزراعي والنشاط بتاع صيد الأسماك والنشاط الرعوي اللي هو بيمثل 4% تقريبا من النشاط الرعوي، 54% من الاقتصاد بتاع الولاية قايم على الزراعة وقايم على صيد الأسماك، يضيف لهم الرعي بيمثلوا لنا نسبة 56%. 56% دي كلهم هم ناس قاعدين في الريف ومنتجين في الريف. الأحداث دي جات في توقيت ما سليم، لأنه كل النازحين ديل هم كان عندهم حيازات صغيرة بيزرعوا لتوفير الأمن الغذائي بتاعهم، وبيزرعوا عشان يرفضوا الاقتصاد بتاع الولاية والاقتصاد بتاع الدولة بصورة عامة بمحاصيل زراعية. فعنده جانبين، جانب بتاع توفير الأمن الغذائي وجانب بتاع توفير بعض الاحتياجات اللي بيقابلوهم حياتهم اليومية، وبيمشوا أكثر من كده كمان. هم نفس الناس الحيازات الصغيرة دي بيشتغلوا كمان عمالة موسمية للمشاريع الكبيرة، لأنه الزراعة هنا في النيل الأزرق ما بتعتمد على التقنيات الحديثة ونسبة العمل فيها نسبة كبيرة جدا جدا. هم ديل كلهم كانوا سكان الريف ونساء الريف بالتحديد، كان بيشكلوا أكثر من 60% من العمالة الموسمية اللي بيشتغل في النشاط الاقتصادي المرتبط بالزراعة. فديل أسف هم فقدوا الحاجة اللي بتوفر لهم أمنهم الغذائي، وفقدوا المدخول اللي كان بيجوهم من النشاطات الموسمية اللي بيمارسوها في المشاريع الكبيرة. وزي ما معروف ذات حيأثر على شنو؟ حيأثر على مدخول الولاية وجملة إيرادات الولاية، حتتأثر لأنه في محاصيل كثيرة جدا جدا السنة دي ما حصل لها حصاد، مثلا زي محصول السمسم اللي بتعتمد عليه كمحصول نقدي الأسر، دي بتعتمد عليه الحكومة بتاعت الولاية انه توفر بعض الإيرادات الممكن تقابل بها الالتزامات بتاعتها من أجل توفير الخدمات. النزاع المسلح الأخير برضو أثر على شنو؟ أثر على انه الحركة بتاعت الشراء بقت ضعيفة جدا جدا لهروب رؤوس الأموال، ومعروف انها هي حساس لأي نزاع، وده بكون ملاحظ في البورصة بتاعت المحاصيل. إذا لاحظنا البورصة الأبيض نفس المحاصيل والبورصة بتاعت الدمازين والبورصة بتاعت القضارب، بنلقى في فرق بتاع سعر كبير جدا جدا. شنو جاي من انه النادي بتنتج في شركات بتجي تشتري كان في الوقت ده، دي كلها سما بقت ما موجوده، عشان كده حصل انخفاض للاسعار بتاعت المنتجات الرئيسيه. هو ممكن احنا ننزل نعيل لهم من ناحيه كويسه، لكن من ناحيه بتاعتهم هو دي ناس منتجين وبيدفعوا تكاليف عاليه جدا جدا بتاعت انتاج عشان يوصلوا او يحققوا بعض المردودات، ده ما موجود. فالقصه هي قصه معقده جدا جدا، واثرت على مجمل الحياه الاقتصاديه في الاقليم هنا، وقطعا حتاثر على السودان لانه الاقليم جزء من السودان. يعني
لسه متواصلين معاكم سامعين الأفاضل في كل مكان في برنامج كنداك، والحديث عن تغيرات الأمنية والاقتصادية وآثارها على تعليم البنات. لكن خلونا نقيف شوية، نمشي نسمع بعض الإفادات ونجي نرجع نتواصل معكم من جديد.
وليد علي آدم، معاش اجتماعي. حقيقة تعليم البنات في على مستوى السودان يواجه جملة من التحديات، وكثير من الأسر السودانية فضلت إنه البنات يكونوا في إدارة الأسرة في خدمات المنزلية، وأحيانا يكون الزواج هو أقرب حل للتخلص من البنات وأعباء البنات. لكن بنلقى إنه في كثير من البنات تحرم من التعليم، يتحرم من العمل. ايضا النزاعات والمشاكل تحدث دائما بسبب الصراعات، اذا كان النزاع القبلي او اذا كان المشاكل المعنيه بالسكن العشوائي، واحد من الاسباب برضو خلت انه البنات في طريق حصول على التعليم انه واجهوا جمله من المعاناه والخوف من المجهول والخوف من التعدي، واصبح البيئه غير امنه. عشان كده كثير من الاسر السودانيه فضلت انه البنات يكون حدهم قريفي في التعليم على مستوى النيل الأزرق. تعليم البنات برضو واجه جملة من التحديات، واجه جملة من التحديات مثل في إنه العادات والتقاليد هي كان عندها دور كبير جدا، خاصة إنه النيل الأزرق هي منطقة خارية من النزاعات الكبيرة جدا، وتلقائيا أثرت حتى على البيئة المدرسية، وأصبح الوصول للمدارس فيه جهد كبير وفي معاناة، بالتالي معظم الأسر في الغرة الطرفية تفضل إنه البنات يكون مستوى تعليمي بالحد الأدنى إنه يفكوا الخط بتاعهم. أيضا الظروف الأمنية في بعض المناطق اللي فيها نزاعات مزارعين ورعاة مثلا أدت إنه معظم الناس تهاجر لبعيد من المناطق اللي فيها خدمات التعليم. الوضع الاقتصادي بصورة عامة خاصة إنه معظم الأسر في دائرة الفقر، بالتالي يفضل إنه البنات أحسن يشتغلوا بدل يقروا، وبنلاقي إنه عمالة الأطفال بنلاقي فيها نسبة كبيرة جدا من البنات، خاصة في الأسواق وخروج البنات للعمل برضه هو لمجامعة تحديات الوضع الاقتصادي والمساهمة في زيارة دخل الأسرة أو تحسينه أفضل منه أن يواصل تعليم، لأنه التعليم برضه في وسط، بالتالي هم محرومين من التعليم. إحنا في حوجة ماسة لزيارة الوعي بأهمية تعليم البنات، لأنه تعليم البنت هو ضمان واستقرار للأسرة، تعليمها صحتها هو الأساس في الحياة، البنت المتعلمة هي معين للأسرة وبساهم في تنمية المجتمع.
أنا عايشة عبد العزيز من أغلى من الأزرق، المبادرة النسوية للتوعية. لما نتكلم عن إنه الأوضاع الاقتصادية أوضاع متدهورة وأوضاع مدنية، ده معناه إنه ممكن يكون ما في رب أسرة، ممكن يكون إنه ما في مصدر دخل للأسرة في البيت، ده معناه إنه المصادر اللي بتخلي البنات عشان يمشوا المدرسة ضعيفة، بالتالي البنات يا إما يخلوا المدرسة يا إما يكونوا شغالين وبيقروا في المدرسة، بيبقى سر يعني على مستواهم في التعليم ده لو هم أصلاً قدروا إنهم في الوضع الاقتصادي الصعب في السودان والتضخم الاقتصادي الحاصل يقدروا أصلاً يمشوا. عندنا العادات المجتمعية ذاتها اللي هي مرتبطة بالوضع الاقتصادي بتاع الناس، اللي هو إنه الأسرة وضع الاقتصادي بسيط، فهي بتفضل إنه تزوج البنت على إنها هي تمشي تقرا في مدرسة، يعني لأنه التعليم مكلف، المواصلات لحد ما هي تمشي لحد ما تقعد. ده غير إنه إحنا يعني أنا لو بتكلم عن الإقليم، إحنا في الإقليم بعيد، فمعظم الجامعات هي في حتات بعيدة، ده بيحرم البنات من حقهم في إنهم يقروا التعليم العالي ده، لأنه الجامعات محتاجة لتكاليف اقتصادية معينة، محتاجة لإنه الوضع الاقتصادي يكون مستقر للأسرة ذاتها. ده معناه إحنا لو عينا ليه بنلقى إنه عدد البنات اللي بيقروا في الجامعات البر الدمازين حيكون عدد بسيط. الحاجة الثانية الوضع الأمني، تخيلوا إنه أنا بخلي بنتي الصباح تطلع تمشي المدرسة، أنا ممكن أكون ما عارف الحاجة ممكن تحصل لها هي شنو يعني. ففي أسر كثيرة، أنا بتكلم عن الإقليم، في مدارس في مناطق أصلاً هي ما فيها مدارس، المدارس في حتات تانية اللي هم يعني مثلاً بيمشوا في جروبات أو بتكون زول قاعدة في داخليات في حتة تانية، فلما يكون أصلاً العبور من منطقة للتانية متأثر والوضع الأمني متدهور، ديل خلاص ديل تاني ما في تعليم معنا، ما حيمشوا مدارس، أهلهم بعدك هيفضلوا إنه يشوفوا لهم حاجات تانية يعني يتزوجوا أو غيره من الحاجات.
زهراء أحمد السنوسي، مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. بالنسبة للتغيرات اللي بتأثر على النساء في ظل الظروف الأمنية الما مستقرة، فهي يمكن كثيرة وتأثيرها بيكون مباشر على المرأة والطفل، لأنه هم أكثر عرضة أو أكثر شريحة بتتعرض للعنف دائم. في الوضع الحالي يمكن إحنا في أغلب النيل الأزرق، الفترة المرحلة الفاتت يمكن كان فيها كل العالم شهد الأحداث اللي مر بها الإقليم، ودي كانت من الحاجات المؤسفة الشديد، يعني يمكن إحنا كلنا كمجتمع محلي يعني شاهدنا الحاجات وكنا واقفين عليها كوزارة بتاعت الرعاية الاجتماعية وحدة مكافحة العنف. حقيقي يعني يمكن نسبة النساء اللي كانوا موجودات في المعسكرات والأطفال يمكن كان عدد كبير جدا. يمكن إحنا لحد الآن العام الدراسي بالنسبة لنا ما مستغير كإقليم، يعني يمكن الغالمة الثانية الناس نشت في الدراسة أكثر من 40 يوم، ودي عندها تأثير ده حتى على الناس المواطنين المستغرين في داخل الإقليم. بالنسبة للتأثيرات الخاصة بالنساء يعني والفتيات، فبنلقى كمية أو عدد كبير من النساء والفتيات في سن المدرسة أو في سن التمدرس، لكن ما في طريقة إنها تلتحق بالمدرسة، لأنه لحد الآن حتى المدارس أغلب المدارس في أغلب من الأزرق هي معسكرات لإيواء النازحين ديل، باعتبار أنهم هم عددهم كبير. بعد ذلك في فرص العمل حتى يعني إذا التأثير على التعليم، فبيبقى معناه ما في مواصلة بتاعت عام دراسي. العامل النفسي المر به الفتيات بيخليهم يغلوا عن فكرة إن هي عايزة تقرأ أو إن هي عايزة تستمر حتى في الحياة، يعني إحنا لقدنا يمكن كيس كتير في إن هي حتى ما عندها الرغبة إن هي تعيش التفاصيل الشافتة هي في الحتة دي، فدي بتأثر سلبا عليها وعلى الأجيال يعني الأجيال الجاية، باعتبار إنه بيكون في عدد كبير من النساء فقدوا أزواجهم، فقدوا أبناءهم، فقدوا أخوانهم، فدي كلها يعني يمكن حتى على مستوى العمل يعني هي بما انها ما كملت معناها ما عندها شهاده، ما عندها حتى اللي عندها، يعني في ناس في مرحله بتاعت جامعه فهم فقدوا كل الاوراق الثبوتيه حتى الزمن انت التجريبيه، ويعني فدي تاثيره كبير يعني، واخشى انها تاثر على الاجيال الجايه. واحده من التاثيرات برضو بيكون في التفكير في اتجاه ثاني اللي هي الزواج، بتفتكر انها بعدها محتاجه تكون اسره بديل للاسره بتاعت اللي فقدتها. فبنلقى مثلا معظم الفتيات بيفكروا في انه بعد ده ممكن تتزوج، يعني ما في الوضع الحالي لكن مستقبلا يعني يمكن يكون ده مقترح بالنسبه لها او حل مباشر، على اساس ان هي تقدر تعيش حياه كريمه، على اساس انها تلقى زوج يصرف عليها، حتلقى عائل، تلقى اسره بديله، بتضطر ان هي تتزوج. دي بتنشر لنا حاجه اسمها الزواج المبكر، لانه اغلب الاحصائيات اللي عندنا الفتيات في اقل من 18 سنه عدد كبير شديد يعني.
نوال سيد محمد يوسف مدير التعليم البنات إدارة تعليم البنات، جاءت بالنسبة للاهتمام بتفعيل أنشطة المرأة. المرأة هي لها دور كبير في المجتمع، وهي بيساوي نصف المجتمع. دور الإدارة إنه بتقوم بشؤون البنات وبتتمثل في زيادة الاستيعاب وتحسين البيئة المدرسية وتسجيل البنات والأولاد. برضو الدور توعية المجتمع بأهمية التعليم. التغيرات الأمنية والاقتصادية وأثر على البنات، أول حاجة بترفع لي نسبة ارتفاع تسرب البنات، ثانيا بتسبب تفشي الفقر والأمراض، ودي بتحد لي من تعليم مواصلة تعليم البنات، وثانيا التأخير في سن التمدرس برضو بيجعل لي لأنه البنت تنحرف من التعليم. في التسجيل بنسجل الأولاد والبنات، والإحصائية دائما بتكون في الفصول الدنيا بتكون العدد كبير، لكن كل ما مشينا للفصول الكبيرة بنلقى العدد قلة، ومن أسبابها إنه في الأمراض الفقر، وفي النظرة الدنيا بالنسبة للعادات والتقاليد، النظرة الدنيا إنه نحن لو في إمكانية نحن نعلم الولد ونخلي شنو، نخلي البيت. وبرضو في العادات والتقاليد إنه البيت إنه تكون موجودة في البيت للقيام بالأعمال المنزلية والأعمال الهامشية. المشاكل الاقتصادية دي بتخلي إنه البنت تخرج من المدرسة وتتزوج في سن مبكرة، وبعدين حتكون أم وحتنشئ لي أطفال في أسرة غير صحيحة، وبرضو بتأثر إنه بيزيد نسبة الوفيات بالنسبة للأطفال وبالنسبة للأمهات، لأنه ما في توعية صحية، ما ملمة بالتعليم. أنا بناشد الآباء والأمهات والمجتمع نحن نكون حريصين لأولادنا لتعليمهم، وبنركز أكثر للبنات، لأنه البنت لو اتعلمت بتقلل لي من سيادة العادات والتقاليد، ثانيا إنه هي ذاتها بتكون عندها ثقة في نفسها، وثالثا إنه هي بيزيد بتتحسن من دخل الأسرة، رابعا إنها هي بتقلل نسبة الوفيات بالنسبة للأطفال والأمهات، إنها هي بتكون مستثمرة ومنتجة لوقتها، إنها هي بتختار الحياة اللي بترغب فيها، إنه هي بتحل لي كثير من المشاكل اللي بتواجهها.
رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان، متابعي هذه الحلقة من كنداك، وهي دي كانت جملة من الاستطلاعات من الشارع العام ومن زاوية الاختصاص حول التغيرات الاقتصادية والأمنية وأثرها على تعليم البنات. حنرجع نتواصل معكم من داخل الاستوديو. أهلا بك من جديد أستاذ عبد الباقي والدكتورة عرفات. دكتورة عرفات، كن قبل أنت بديتي كلام عن التأثيرات النفسية، نحن عايزين نتكلم عن التأثيرات النفسية بالإضافة للجزئية اللي ذكرها أستاذ عبد الباقي اللي هو العمال الغير مرزبة، العمال الهامشية، يمكن هو ده الجزء الأكبر اللي بيشغلوه النساء يمكن في النيل أزرق، الحيازات الصغيرة، شغلهم في 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 مشاريع تانية كعمال، دي برضو هم فقدوها بعامل التغيرات الأمنية اللي حصلت.
طيب شكرا. يمكن الحاجات دي هي كلها مربوطة مع بعض. كلام الأستاذ عبد الباقي، الآثار الاقتصادية دي هي ذاتها لها علاقة كبيرة بالآثار النفسية، لها علاقة كبيرة بتعليم البنات. الأسرة أول ما الأول المجتمع عام يتأثر اقتصاديا، أكيد طبعا هتحصل مشكلة بالتدهور بتاع التعليم. يمكن التدهور بتاع التعليم هو حقه دايما بيقع في البنات. يمكن أن احنا في الفترات السابقة كتعليم كنا بنشتغل البرامج بتاعة التوعية بأهمية التعليم، والناس كان بتركز على تعليم البنات. يمكن أكثر المشاكل هي كانت يمكن هي مشاكل اقتصادية، فالمشكلة الاقتصادية أصلا هي ما بتنفصل من من المشكلة حقة التعليم أو تعليم البنات. ويمكن المشكلة الاقتصادية هي حاجة أساسية في العائق بتاع تعليم البنات. الاقتصاد هو مربوط ذاته يعني بالنزاعات، في نزاعات، في نزوح، في تدهور بتاع الاقتصاد. في تدهور في الاقتصاد أكيد في تدهور في تعليم البنات. يمكن نحن يعني سنين الأطفال الخارج المدرسة هم يعني يمكن لنا قريب الخمس سنوات الأطفال خارج المدرسة نسبة الأطفال كانت 54% أطفال خارج المدرسة. يمكن النسبة دي في تدخل المنظمات الكثيرة هي بتنقص من 54%، مرات تكون يعني هي 54% بوينت 8 تنقص بوينت 6 2% كده يعني ما هال 54 دي ثابتة. يمكن الوضع برضو اختلف، زاد زيادة. فنحن بنتوقع في حالة إنه الناس ما تشوف علاج سريع يمكن الوضع يبقى أسوأ من كده.
شكرا جزيلا أستاذ عرفات. ونحن في خواتيم المساحة دي من كنداكا بتظل إنه كل المشكلات الموجودة في الدنيا هي أكيد عندها حل إذا الناس قاعدة تخطط. أستاذ عبد الباقي، نحن في الختام يعني نحن دارين نشوف إنه الحلول الممكن تبقى عشان ما نحن نزيد التعليم البنات سواء كان على مستوى النيل الأزرق أو السودان ككل، في حلول أكيد قاعد تقع على عاتق إدارة تعليم البنات، المؤسسات النسوية القائمة على الدور التوعي بالبنات بالإضافة للمؤسسات الحكومية.
طبعا زي ما تفضلتي وقلتي، لكن ده كله برضو بيحتاج لأنه الناس ترتب الأولويات بتاعتها. يعني في ظل الوضع ده الناس مركز على أنه الناس تجد مصالحات تحاول ترتق النسيج الاجتماعي اللي يتمزق ده، ودي حاجة خطيرة جدا. يعني في النزاعات الثانية إذا كانت منظمة بيحصل مفاوضات بتاع السلام، إذا كانت حرك مسلحة وغيره، والموضوع الأسهل بتكون شوية ممكن تدارك وممكن تضمين حتى في الاتفاقيات. لكن زي النزاع الأهلي اللي حصل في النيل الأزرق ده مجهود كبير جدا جدا، دار موجود من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومن كل الناشطين والقيادات الأهلية وغيره، لأنه ما في زول كسبان. ومشاكل زي دي دائما هي ممكن تنتهي لكن إذا الناس حكموا صوت العقل. لكن حيكون بنفس الكلام اللي قالته عرفات، أسف من النقطة اللي هم بدوا فيها حيرجعوا تاني لسكيور زيرو في القصة بتاعتها، لأنه زي ما قلنا هي كلها مربوطة بمسألة بتاعت الفقر. وإذا عرفنا إنه زي ما قلت أنا كانت 54%، إذا عملنا مسوحات جديدة أنا متأكد إن نسبة حتقفز، يعني لأنه الأرقام الرسمية بتتكلم عن أكثر من 134,000 نزحوا خارج الإقليم وكلهم هم من الريف، وده بالمعلومات المتوفرة عند الجهاز المركزي للإحصاء بيمثل لنا تقريبا 16% من السكان بتاعين الولاية. فالقصة حتكون قصة معقدة جدا جدا، بدون استقرار بدون أمن ما بنقدر نتكلم عن تنمية ولا تغيير مفاهيم ولا دعم شغل بتاع تعليم الفتيات، لأنه أساس حتى المساعدات الخارجية كلها حتكون توجهت لدرء أسار الكوارزي وللصرف على النازحين وللصرف على العائدين. فنفتكر إنه الموضوع كبير جدا جدا، دايرين كل الناس يتعامل معه روح بتاعت مسؤولية إذا كان في المؤسسات الحكومية أو في منظمات المجتمع المدني أو الوكالات تحت الأمم المتحدة، ودار معلومات دقيقة عشان نعرف نحن قاعدين وين وبعدها نخطط لشنو أو لدارين نحقق شنو. نتمنى الاستقرار يدوم ربوع الإقليم، وأنا أفتكر أنه الإقليم يشيل الناس كلهم، في موارد اقتصادية ضخمة، دي الحاجة اللي بتخلي الناس يتفائل أنه ممكن يتجاوزوا الأزمة الحالية دي. يعني
شكرا جزيلا أستاذ عبد البدر. شكرا جزيلا أستاذ عرفات. شكرا جزيلا لكل عزيز تابعنا عبر هذه المحطة الخاصة عن الآثار التغيرات الاقتصادية والأمنية وأثر على تعليم البنات من كنداكا. حتى نلتقيكم، لكم منا كل الأمنيات الطيبة. شكرا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
إذاد راديو دبنجا يستضيف القيادي وعضو اللجنة العليا المركزية لإيواء المتضررين بخصوص زيارته الميدانية في الأرض الواقع. كده أستاذ ماهر الدين كده أدينا التفاصيل بالنسبة للجنة القائمة بإعادة المتضررين والبنية التحتية وما إلى ذلك. كده أدينا التفاصيل، وشايفين إنه برضو في قطات زي شكل بنوها، هل ده هي الإمار ولا التفاصيل شنو بالضبط؟ كده فضل أستاذ.
طيب شكرا مقدر جدا على مراسلي راديو دبنجا، وشكرا لراديو دبنجا في التغطية الحية بالنسبة لأحداث مهلية بليل وحدة مرير إدارية وجزء من وحدة بليل الإدارية تجاه الشمال الشرقي. ونحن في الليلة الأولى اللي هو مركز رئاسة يوم الأربعاء جمعنا في زيارة للـ بتاعت انتناب الشرارة اللي هو منطقة أمورة، وزيارتنا يعني التقينا من عدد كبير جدا من أعيان المنطقة والمتضررين، واللجنة الأولية بالنسبة للفترة المتضررين، وفي لقاؤنا يعني التمسنا هنالك بعض الأشياء لم تمل بعد. المتمثل في انه اللجنة الاولى اللي تكونت يعني لم يشمل المتضررين نفسهم ذات او المناطق اللي تضررت، فبموجب الكلام ده اخذنا اهتمام ممثل اللجنة الاولى اللي هو المدير التنفيذي للجنة الاتصالية، وتكلمنا معه في موضوع بتاع الحصر اضافة للجنة وجوده هناك، واودت الناس الى قراهم بكيفية والاجراءات اللازمة اللي ممكن هم اخذوها. فلقينا هنالك في بعض التكسير لم يكتمل، خاصة فيما يتعلق بموضوع بتاعة الحصر المناطق، في موضوع في الحصر بتاعة المناطق يعني ما اكتملت، وفي بعض المواطنين هم يعني بعد اللزوغ صاروا في مناطق شتى ويدين آلافين اتجاه شرق دارفور اللي هو في الابتدا، وفوقين في تعاش الشركة اللي هو تابع للدعين، وفوقين خشوا المواطنين خشوا في معسكر الديريك، وفوقين في بليل. فالناس اللي شتت ده كلها يعني القرار الصدر ونايف مجلس السيادة انه اي انسان يرجع في منطقته بهدف يتم عملية بتاعت شنو تعويده، فالقرار كان في وقتي اسرع من كون يكون يعني خاص يعني الناس دي انه يرجعوا بيتكافية او يحصرون بيتكافية ويعودون في مناطقهم بيتكافية. فقامت لجنة الحصر أبدأت موقفها إنه تبدأ تحصر، وفوضوا يعني ممثلين من كل قرية بيشمل اللي هو ممثل بالنسبة للشباب والشاب والمرأة بالإضافة للشاب المنطقة نفسه. هم مشوا بنفسهم وحاصروا الناس، لكن ما قدروا يقدروا حتى الأملاك اللي فقدوها الناس أو المواطنين المتضررين من جانبه، يعرفوا إن ده بتخلال وده بتعمال، لكن ما حيقدروا يدوك النسبة بتاعت الأملاك اللي ترهلت بنوش. واللجنة أبدأت رغبت إنها وشنو تعمر، يعني التعمير اللي بدأوا اللجنة وأورد الناس كان بشكل ما يتوفرت له الظروف المتمثلة في أبسط مقومات بتاع الحياة من الغذاء والدواء والإضافة للشرب، لأنه الحرب ده قد كل ليل ويابس وأهرقت المناطق. فعلينا مشينا عشان نشوف ظروف اللازم من جارك إنه اللجنة دي قدرت توفر شنو، فما لقينا إنه كل المقومات ما يتوفرت، والمواطنين اللي هم سموا النداء ومشوا، والآن هم ذات ظلوا على خين في ظروف حرجة جدا خاصة نتيجة خبشة. يعني اليوم أمس المواطنين لهم تراتة هم لم يسلم أي حاجة، بنفس المنوار في تعاش غرب برضو المواطنين مشوا، حتى المؤونة اللي سيت المشلين برضو يتضالوا من قبل المتفلتين وبرضو حالتهم صعب جدا. اتكلمنا مع اللجنة بتاع الحصر أو اللجنة الأولى إنه ياخي الموقف الآن ما بيستجب إنه الناس ترجع أهنيا في الوقت الحالي، بالضرورة إنه يتم توفير الظروف الملائمة. فحسب اتصالاتنا أمباري ياداب المدير الطبي المهلية بلين هو داير أموري عشان يبدأ رغبته في كيفية إنه يعني يقوم بكيف يعني تخصيص دكاترة ومترابطين ويكونوا جزء من الكلام ده.
طيب القطاتي اللي تم بنيانه ده من المواطنين يحدي أنفسهم، ولا ده الشغل بتاعة الأودة بنسبة القائم به اللجنة اللي كلفته الحكومة المركزية؟
القطاتي الآن يعني كانت يعني على مستوى التواصل الاجتماعي الناس اللي ينزل له القطاتي الآن يعني بتاعة البنك الحكومي في تعويض بالنسبة للناس. فأنا بشيء إنه حجم القدية بالإضافة للمواد اللي هم غلابه كمواد محلية، أنا بشيء لا تسوي إنه تقول يعني نفرن في إطار ناحية إنه الأسرة بتأجمله، لأنه لو قدرنا لا القدية لا الأبعاد بتاولة إطار إنه الثلاثة متر أو 2 متر، وفي الأسرة تجد إنه هنالك 8 فرد من الأسرة و10 أفراد من الأسرة. القطية واحد ما حتى تسي انه يعني تشيله في ظرفه ده ظرف الخارج ده، والان نتوقع من النجمة الحس الان الحاصل بإضافة الإجراء من اللجنة انه تعود الناس بشكل عالي، ربما يكون تكون هنالك نجمة أخرى ذاته من جانب الشغل بتاعت الوزاره الخارجي ممكن يسبب كميه من الاضرار بالنسبه للمواطنين، وخاصه اللي يشوفوا ظهرت هناك نزلات حاده بالنسبه للاطفال، اضافه للامراض ممكن يساووا بعض الامراض لانه ناس بيسعروا ومتوخى اي حاجه، لانه يعني مكان الحريق والان انه ناس توسع له وما زالت الدخاخين موجوده هناك، يكون في اثار سلبيه جدا من جانب صحي بالنسبه للاطفال. اما المؤونات الغذائيه اللي مشت يعني بتمثل في اشياء بسيطه جدا لا تسري انه يعني تقود اسره وابنائه ثلاثه او يومين.
مناشدتك للحكومه شنو؟
نحن بنناشد الحكومه من جانب واحد، اولا يتم عمليه بتاعت سري بالنسبه للمناطق دا كلها، وبعد توفر الظروف الغذائيه الكافيه بالنسبه والصحيه والظروف الامنيه، وبعد ذلك يتم إعادة الناس إلى مناطقهم، ويكون في عملية بتاعة إعمار تشمل عدد الأسر ومش تشمل يعني البيت الواحد، لأنه في البيت 8 أسر ما ممكن تبدلهم بالتوالي تقول أنا أودكم، فالكلام ده بتنافى مع حقيقة الوجود نفسه. فعلى اللجنة المالية والمنظمات الحقوقية والدولية إنها تجري مجراها، حتى الآن ذات اللجنة التحقيق شغالة في عملية بتاعة التحقيق بالنسبة للمستشفيات. وفي ناس لقيت الان جيدين على انه لسه ما عادوا الى مناطقهم وبكون في عمليه بتاع التحقيق، الناس دي ذاتهم يتكرروا من الكلام ده، فالحكومه انه يجي يكون موجود او يكلف لجنه يكون موجود مع الناس دي المدربين او النازحين نفسهم، بعد ذلك يتم تشكيل لجنه في عمليه بتاع التحقيق تزور في مكان بتاع النزول ده، ومن ثم يرجعهم الى مناطقهم يعني بشكل تقدر تنسف الناس دي او تحاسب في جزئيتهم.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ماح الدين أودو لجنة الإيواء للمتضررين بالإفادة وكون معنا.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
قاعد نسوي